وبقي من هذا السؤال تتمة لأركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والكلام عن الإيمان باليوم الآخر لهو الإيمان عن الدين كله، والإيمان باليوم الآخر لهو الإيمان بكل أحداثه ومجرياته وما يكون فيه. واليوم هو جزء من الزمن على ما يجري تقديره عندنا، ولكن اليوم الآخر على خلاف هذه الأيام، لأن اليوم في اللغة وما يعقبه الليل، وليس في يوم القيامة ليل ولا نهار، هو يوم واحد. ولكنه ليس كأيام الدنيا، والآخر والآخر يتغايران، فالآخر مقابل الأول، هو الأول والآخر، والآخر بالفتح المغاير، جاء زيد ورجل آخر، وليس الآخر هو الأخير ولكنه المغاير. والآخر هو النهاية، قيل سمي يوم القيامة، يوم الجزاء، الآخرة. الآخر بالنسبة إلى الأول وهو يوم الدنيا، قيل بعده أيام، وذلك حينما كان العالم في العدم، فخلق الله الخلائق ثم أماتهم، وهذا يوم، ثم أحياهم في قبورهم للسؤال، وهذا يوم، ثم أماتهم إلى البعث، وذاك هو اليوم الآخر. وقيل الآخر جملة يبدأ من ساعة خروج الروح إلى أن ينزل الناس منازلهم يوم القيامة، هما داران لا دار للمرء سواهما، إما جنة وإما نار، نسأل الله السلامة والعافية. والإيمان بهذا اليوم يعتبر هو القاعدة والمنطلق بعد الإيمان بالله بكل عمل من البشر. فمن آمن باليوم الآخر عمل بمقتضاه، فعمل الخير رجاء الثواب، وتجنب الشر مخافة الحساب. إذن الإيمان باليوم الآخر هو قاعدة المنطلق للتكاليف. الإيمان بالله ابتداء واعترافا بالمولى سبحانه رب العالمين، ثم بعد ذلك يؤمن باليوم الآخر أم لا. فإن آمن باليوم الآخر عمل لمقتضاه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي لذلك اليوم. ولذا أيها الإخوة، لو أخذنا أول ورقة في المصحف بعد الفاتحة في أوائل سورة البقرة، بل نأخذ من أول الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، نستقيم عليه حتى نلقاك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا
هذا الكتاب هو الهداية. المتقون من؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأول إيمان بالغيب هو البعث. الإيمان بالله ليس غيبة، لأنك ترى آيات القدرة الدالة على وجود الله في كل لحظة من لحظات حياتك. ترى آيات القدرة وإثبات وجود الله في شخصك، في أكلك، في شربك، في نومك، في يقظتك، في تفكيرك، في نظرة عينك، في سماع أذنك، في نطق لسانك، في تنفسك، في كل حركة أو سكون في شأنك تجد قدرة الله دالة على وجودك. لو نظرت في أي عالم من عوالم الكون لوجدت قدرة الله. لو نظرت في شروق الشمس وغروبها وفي انتظام هذه الأفلاك، لو نظرت في إنبات النبات، لو نظرت في إنزال الماء وانشقاق الأرض وإحيائها بعد موتها وإنباتها وإيناءها بثمارها، ووجدت كيف تختلف تلك الثمار، تربة واحدة ويسقى بماء واحد ويختلف في أكله. لو نظرت بأي ناحية يعجز إنسان أن يحيط ولو إجماليا بكل ذلك. إذن الإيمان بالله ليس غيبا، لأن شواهد الحال قائمة. والملائكة، لقد شاهد بعض أفراد الإنس بعض أفراد الملائكة، والواحد بالجنس يكفي على عموم الجنس وكتبه. لا يستطيع عاقل أن ينفي الكتب السماوية، لأنها تتواترت بها أخبار الأمم ورسله. كل أمة تشهد على من قبلها بإرسال الرسل. فكيف إذا جئنا بإيش؟ كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل أمة تشهد على من قبلها أنها جاءها رسول. وهذه الأمة شاهدة على جميع الأمم بأنها جاءتها رسله. وقد تحتج الأمم يوم القيامة، كيف تشهدون علينا وجئتم بعدنا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنقول تلك الأمة، نعم جئنا بعدكم وعندنا أخباركم، جاءنا بها صادق مصدوق. إذن أيضا الإيمان بالرسل ليس محض غيب، عندنا أخبار متناقلة ومستندها الحس. كل أمة سمعت وشاهدت وعلمت. أما اليوم الآخر فهو اليوم الذي لا دليل لنا عندنا ملموسا محسوسا. ما قام يوم آخر قبل ذلك حتى يكون عندنا حلم منه. ولهذا كان الإنكار فيه شديد، ولهذا نفى كثير من الأمم أو الطوائف شيئا يقاله بعث أو حياة بعد موت. وسيأتي ما جاء في كتاب الله من أدلة ملموسة على إمكان مجيء يوم البعث حقا لا شك فيه. فلو جئنا إلى أول الكتاب لوجدنا الإيمان بالبعث هو منطلق كل التكاليف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة تبعا لهذا، ومما رزقناهم ينفقون، يعني يؤدون الزكاة تبعا لهذا. أولئك على هدى من ربهم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يشاهدونه تبلغهم إياه، وما أنزل من قبلك على ما أخبرتهم وعلموا أخبارهم. المشركون جاءوا إلى اليهود وقالوا أنتم أهل دين وكتاب، أخبرونا كذا وكذا. وبالآخرة هم يؤمنون ولا يوقنون؟ يوقنون، يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل من قبلك. أما في الآخرة يوقنون. لماذا؟ لأن دلائل الإيمان بالله وملائكته والأمم الماضية والرسل المتقدمة وكل ذلك فيه شواهد، ولكن اليوم الآخر يحتاج إلى إيمان ويقين جازم، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويوقنون ويعلمون كما يقول العلماء، هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. فالإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون إيمانا حقيقيا يقين، وهو حق اليقين. علم اليقين، العلم الذي لا يعتريك فيه شك ولا تستطيع أن تدفعه، تعلم يقينا بأن الكل أكثر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، الجسم أكبر من الأصبع، ما في أصبع أكبر من الجسم. تؤمن يقين، أتعلم الآن وأنت في أي مكان من العالم، كل مسلم في العالم لم يأتي إلى مكة يصلي إلى القبلة يعلم بأن قبلته هي الكعبة، لا يشك مسلم في ذلك، ولو أراد أن يكذب نفسه ما استطاع. فإذا ما قدر له أن جاء إلى مكة وقدر له أن أتى إلى المسجد الحرام وأطل من باب المسجد ورأى الكعبة في وسطه، هل علمه بوجود الكعبة وهو في بلده يساوي علمه بوجود الكعبة وهو يعاينها، أم زاد علمه؟ زاد علمه. فإذا ما قرب من الكعبة وطاف بها ثم فتح له الباب ودخل إليها وأخذ يتردد في أرجائها، هل يكون علمه حين عاينها كعلمه حينما دخل بوسطها؟ لا. فالأول علم يقين، والثاني عين يقين، والثالث حق اليقين. وهكذا الإيمان بالآخرة يجب أن يكون واصلا إلى اليقين الذي هو حق اليقين. ولذا أنت تصلي وتحافظ على الصلوات، تصوم وتتحمل الظمأ في شدة العصر الحر، تتحمل الرحلة إلى الحج، تخرج من مالك الزكاة والصدقة لأي شيء، موقنا بأن هناك يوم يأتي تأخذ جزاءك، تخلو مع شهواتك ورغباتك وتقف عنها. لماذا؟ توقن بأن هناك يوم تأخذ فيه جزاءك أو تلقى عقابك. وهكذا جميع المنطلق لأعمال التكاليف فعلا أو تركا منطلقها الإيمان باليوم الآخر. وهنا كانت المعركة قوية والنزاع شديد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في أمرين: كون الله الإله واحد، وكون الناس يبعثون بعد الموت. ومكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يجاهد في هذين الأمرين. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجيب. وضرب لنا مثلا ونسي خلق. تعال يا محمد، يأتي رجل بعظم بال من سنين ماضية ويفتته بين يدي، من يحيي هذه العظام التي قد صارت إلى هذا الرميم؟ ويأتي الجواب في منتهى الهدوء والإقناع بيقين.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قال
يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم.
ثم يقيم له الأدلة.
إذن استعظم الأمرين كون الآلهة إلها واحد. إذن هم يؤمنون بآلهة متعددة ولكن قضيتهم في التعدد. لو قال لهم آلهة متعددة واحد في السماء والبقية عندكم ما اختلف. كما قال علي سأله صلى الله عليه وسلم كم إله لك يا قال سبعة قال أين قال واحد في السماء وستة في الأرض. لو أن الرسول قال الآلهة كثيرين ثلاثة أربعة خمسة ما في مانع ما في نزاع. إذن هم يؤمنون بمبدأ التأله أو الألوهية ولكنهم يعددون. والرسول يدعوهم للتوحيد فقال من الذي لرغبتك ولشدتك قال الذي في السماء. إذن قضية الألوهية موجودة لكن الخلاف في التعدد. وقضية البعث يستبعدون. ولذا أيها الإخوة نجد القرآن الكريم عني بهذه القضية وإقامة الأدلة عليها بما لا يدع مجالا لشك قط ولو مع أنصاف العقلاء. لا أقول كامل العقول بل أنصاف العقلاء لو تأملوا أدلة القرآن الكريم لما أنكروا يوم البعث. ولو أن الشيوعيين الذين لا يؤمنون بآلهة ولا بأديان ولا برسل ولا بكتب ولا ببعث نوقشوا بهدوء كهدوء القرآن في وجود الله سبحانه وفي وجود البعث لما أنكروا. الدهريون اللي قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر خلاص ما في بطون تدفع وقبور تبلع. قالوا هذه الحرب هاي يا سخفاء البعض هذه البطون التي تدفع من الذي يعمرها ومن الذي يدفعها ومن أين جاءت. إذن لو أعملوا عقولهم وتدبروا لوصلوا إلى نتيجة. وهنا ما هي أدلة البعث وأدلة وجود الساعة التي سجلها القرآن الكريم ليتدبرها الخلق جميعا. نجد القرآن الكريم في أوائل ندائه للناس مثل المسلمين ولا المؤمنين لأن الإيمان باليوم الآخر من واجب الناس لا المسلم ولا المؤمن. يقول سبحانه بعدما قسم الناس أمام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين المؤمنين على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والقسم الثاني الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تذرهم لا يؤمنون. والقسم الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. جاء بعد هذا التقسيم الثلاثي وهو واقع الناس أمام هذه الدعوة يا أيها الناس. الناس يقول الناس من الناس ينوس إذا تحرك أو صوت لأن العالم لهم حركة على وجه الأرض. اعبدوا ربكم. الرب الخالق المصلح المدبر المسيطر المسير لكن فسره بما بعد اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهل ينفي إنسان بأن الله هو الذي خلقه؟ لقد ألزمهم الله بالقاعدة المتقدمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لو أنهم نظروا في إيجادهم إلى هذا الوجود وعلموا أنهم لم يخلقوا من عدم ولم يخلقوا أنفسهم ولا بد لهم من خالق وهو الله. إذا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. على هدى من ربهم وأولئكم يفلحون. هدى للمتقين لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عند هذه الآية الكريمة يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: أقام الله في هذه الآية أدلة ثلاث على وجود البعث والجزاء والحياة بعد الموت، وهي أدلة أربعة، ثلاثة من أربعة. أما الآية الأولى اعبدوا ربكم الذي إيش خلقكم، في إثبات البعث يقيم المولى سبحانه الدليل للإنسان من نفس الإنسان، وأقوى دليل في ذلك آية ياسين التي أوردناها، لأن الإنسان إذا تذكر في وجود نفسه وكيف جاء إلى الحياة لعرف أن الذي أوجده أول مرة قادر على أن يعيد مجيئه. ولذا قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أفرأيتم ما تمنون. جئت زوجك وجاء المني وذهب في طريق لا تعلمه أين ذهب، ولكن أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. انظر إلى خلقك من يوم مجيئك ماء مهينا نطفة أمشاج، هذا المبدأ المحسوس، وإلا أبوك من أين جاء؟ طريق طويل من ماء وطين، هناك من أبونا آدم الشيخ الكبير. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء. نطفة جاءت قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تقول أنه ذهب في التراب، تقول أنه تفتت، تقول أنه كذا، الله سبحانه بكل خلق عليم. فلو أن الإنسان لم ينس إيجاده وتذكر كيف جاء لما سأل هذا السؤال. الذي خلقهم أول مرة قادر على أن وهو أهون عليه. فهذا دليل أول في أن الله سبحانه الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على أن يعيده إلى الحياة وأن يعيد الحياة إليه. إذن لا غرابة في الإيمان بالبعث أو إثبات البعث عن طريق وجود الإنسان. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. انظر إلى هذه العوالم أرضية وعلوية أو سفلية وعلوية. هذا الكون العظيم الذي خلقه وسيره ودبر أمره فيما نشاهد في الأرض من محيطات تتلاطم وما فيها من عوالم لا يعلمها إلا الله، وهذه الأرض وما عليها من جبال رواس وما تنبت من نبات، وهذه السماء وما فيها من أفلاك وكواكب وما فيها مما نشاهد، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والقادر على خلق الأكبر أهون عليه خلق الإيش؟ الأفخ. إذن هذا الإيش؟ الدليل الثاني الذي خلقكم، أي دليل من الإنسان، والذي خلق جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وهو خلق السماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الماء ينزل وتتلقاه الأرض، إنبات النبات من الأرض هو الدليل الثالث، يوضحه قوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أرض هامدة يابس يأتيها الماء من السماء فإذا بها تهتز، الفلاح يعرف هذا، لو ترى الماء حينما يأتي إلى الأرض الجافة تهتز، ربما تسمع صوتا للماء وهو يجري عليها أو وهي تتفتح لتلقي هذا الماء. كانت ميتة لا حركة فيها ولا نماء، فإذا بها تبقل وإذا بها تنبت وإذا بها تأتي بالثمار وبالحبوب وبكل شيء. إن الذي أحياها من موتها لمحيي الموت. ولو جينا إلى عدد الموتى من آدم إلى يوم القيامة ما كان أكثر من عدد حبات النبات التي تنبت. إذن هذا الدليل ليش؟ الثالث، وكلها في هذه الآية الكريمة. إذا جئنا إلى الدليل الرابع وهو إحياء الموتى في الدنيا ونعاين نماذج ذلك، ونأتي إلى سورة النبأ. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. من أدلة البعث الحياة والموت في الدنيا، فهذا النبأ العظيم الذي يختلفون فيه جل المفسرين أنه البعث. لا 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 يختلف. انظروا في الملكوت: ألم نجعل الأرض مهادا، هي هناك الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. خلقناكم أزواجا تعادل الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأن الأزواج الأصناف. هل تستطيع قدرة في العالم أن تتحكم في الأزواج والأصناف؟ لا والله. تحمل المرأة تارة ذكرا وتارة أنثى. الآية والقدرة: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. أما أنتم ما عندكم شيء. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أرضا مهادا سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا السماء ماء فأخرجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. أليست هذه أدلة البعث؟ يوم الفصل هو يوم القيامة. عما تختلفون في النبأ العظيم؟ هذه أدلته. ونأتي إلى نومكم سباتا، هذه الميتة الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. تنام وتغيب عن الوجود، لا تدري ولا تدرك، هي ميتة صغرى. أهل الكهف ناموا 309 بالتوقيت الهجري، فلما استيقظوا كم لبثتم؟ يوما أو بعض يوم، ما در، ميتة صغرى. فأنت في كل يوم تشاهد آية البعث في نفسك، الذي أخمد هذا الجسم والذي أنام ثم بعد ذلك أرسله وبعثه. ما الفرق بين هذه النومة وبين تلك في القبر وبين هذه اليقظة وبين تلك؟ الفرق بينهما أن الجسم هنا لا زال على تركيبه وما زال يتنفس ومقومات الحياة فيه، اما هناك فقد تفتت في اجزائه في الارض، ولكن الله قادر على ان يجمعه. والحديث في الرجل الذي اوصى اولاده اذا مات ان يحرقوه ثم يلحقوه ثم ياتوا في يوم شديد الريح وعلى ساحل البحر ويذرون حريقه في الهواء لينتشر على امواج المحيط. فلما بعث قال له سبحانه: لماذا فعلت ذلك؟ جمع الله جسمه هذا من ذرات مسحوقه وأعاده وسأله: لما فعلت ذلك؟ قال: مخافة منك يا ربي، غفرت لك. الدليل المشاهد وهو الدليل الرابع أن الله سبحانه أوجد الحياة بعد الموت في الدنيا وعلى أنواع وصور وأشكال وأزمان وفي أجناس متغايرة مختلفة، أولا في الإنسان، ثم في الحيوان، ثم في الطير، ثم في الحوت، ثم الميت طبيعي، ثم الميت غير طبيعي، وكل ذلك نماذج صارت في الحياة والناس يعاينونها. وكما يقولون نموذج تجربة مثال، فإذا عاينا نموذج ومثال حكمنا على بقية الأفراد كلها بمقتضى ذلك. أول ما قضية تأتينا قوله سبحانه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قضية قتيل بني إسرائيل وتدافعوا من القاتل وقضيتها طويلة. ذهب القاتل بنفسه وقد قتل عمه من أجل أن يتزوج ابنته ويأخذ ماله، قال: عمي قتل يا موسى، أريد أن تظهر لي قاتله لتأخذ حقي. قاتل ضربني وبكى وسبقني واشتكى. توجه موسى الى رب، ناجى رب، قال: جيبوا بقرة واذبحوها. قاموا في تعنتاتهم وما كانوا يفعلون، فلما ذبحوها وفقدت الحياة اضربوه ببعضها،